بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في اشتراط الاختلاف في ضمن التناقض. قال: قلنا لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاث، يعني شرط تحقق التناقض مثل ما وجود وحدات متحدة وأمور تتحد، لابد أيضا عندنا أمور تختلف، وهي الكم يعني الكلية والجزئية، والكيف يعني الإيجاب والسلب، والجهة إذا كانت هي من نوع الموجهات يعني جهة الضرورة، الإمكان، الدوام. أما الاختلاف بالكم والكيف، قال: فمعناه إن إحداهما إذا كانت موجبة كانت الأخرى سالبة، هذا الاختلاف بالكيف، وإذا كانت إحداهما كلية مثلا كانت الثانية جزئية، هذا اختلاف بمن؟ بالكم. وعليه فالموجبة الكلية ماذا يصبح نقيضها؟ سالبة جزئية. والموجبة الجزئية ماذا يصبح نقيضها؟ سالبة كلية، مع مراعاة شرط اختلاف الكم والكيف. هسه الآن سؤال: ما هو السبب في اشتراط وجود الاختلاف بالكم والكيف لأجل شرط حصول التناقض؟ أجاب المصنف: لأنهما لو كانتا يعني قضيتين المتناقضتين موجبتين يعني متحدات بالكيف، أو سالبتين يعني متحدات بالكيف السلبي، لجاز أن يصدقا مثل كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، اثنينات صحيحات اثنينات صادقات، أو اثنينات موجبات، أو مثال اثنينات سالبات، لا شيء من الإنسان بحجر وبعض الإنسان ليس بحجر، اثنينات سالبات واثنينات صادقات. نعم، أو يكذبان معا مثلا كل إنسان حجر وبعض الإنسان حجر، اثنينات صادقات. نعم، أو مثلا لا شيء من الإنسان بحيوان وليس وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذا اثنينات كاذبات، اثنينات كاذبات. ولو كانتا كليتين يعني اتحدن بالكم من جهة الكلية، لجاز أن يكذبان معا كما لو كان الموضوع مثل الحيوان أعم على ما مثلنا سابقا. طبعا وين مثلنا؟ في قيد لذاته، هناك المصنف ذكر هذا القيد اللي وذكر مثال كل حيوان إنسان، لا ولا شيء من الحيوان بإنسان، هذا الاثنينات كذبا معا. نعم، لكن جهة سبب كذبيته لأن الموضوع اللي هو الحيوان أعم منين؟ من اللي هو الإنسان. طبعا هذا صح مختلف شرط التناقض به، يعني احنا ردنا الاختلاف لذاته مو لغيره، بس هم أكو سبب ثاني لبطلان التناقض فيه، وهو أنه جاءت كليتان معا، فسببين أكو في بطلان وكذب هاي القضيتين. ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقان معا كما لو كان الموضوع مثل المعدن، أيضا أعم منين؟ ابن المحمول اللي هو الحديد، مثل قولنا بعض المعدن حديد، هاي صادقة، وبعض المعدن ليس بحديد أيضا صادقة، مثل الرصاص الألبنيوم وما شابه ذلك. لكن هذا ما هو سبب إنهما يصدقان معا؟ لأن كلاهما جاء جزئيتين، وإحنا نريد شرط التناقض إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فهنا ما توفر شرط التناقض. الآن وصل حديثنا إلى بيان الاختلاف بالجهة. الأمر الثالث اللي نشترطه في حصول التناقض أن تكون الجهة مختلفة، يعني إذا الأولى إمكان لابد الأخرى مختلفة، مثلا شو تكون؟ ضرورية مثلا. وما هو السبب؟ لماذا نشترط وجود اختلاف بالجهة لحصول التناقض بالنسبة للموجهات؟ لأن المصنف أجاب: لأن هذا أمر يقتضيه طبع التناقض، لأنه إذا كانت القضيتان متحدتان في الجهة مثل كل إنسان كاتب بالضرورة، ليس كل إنسان كاتب بالضرورة، مثلا إذا متحدات بالضرورة بالضرورة، هذا أني ليس بيناتهم تناقض، التناقض يكون يختلف بالجهة حتى إحداهما تكون كاذبة والأخرى تكون صادقة. أما إذا اتحدن بالجهة اثنينات بالضرورة، هذا اللي ما نسميه تناقض. نعم، شو وقت يحصل التناقض؟ إذا كانت مختلفات بالجهة، نذكر لكم مثال: كل إنسان كاتب بالضرورة، كل نعم هذه طبعا كل إنسان كاتب بالضرورة، شنو من نوع الجهة الموجودة فيها؟ الضرورة. بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، هذا شنو الجهة؟ الإمكان العام اختلفين، صارت إحداهما كاذبة والأخرى ماذا؟ صادقة. كل إنسان كاتب بالضرورة هاي كاذبة، لأن الكتابة مو ضرورية للإنسان، هي إمكان. وبعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، يعني يمكن لبعض الناس أن لا يكتبون، وهذا قضية صادقة. نعم تفضلوا شيخنا. نعم لا هاي راح تأتينا إن شاء الله، من سمي تناقض راح نسميه ملحقات التناقض، راح تأتينا إن شاء الله. الآن إذا أريد تناقض لابد ثلاثة يختلفن، كم وكيف وجهة، إذا وحدة من عدهن ما توفرت من سمي تناقض. نعم إذا اتحدن كما دون كيفا هاي إن شاء الله راح تأتينا، أو اتحدن كيفا دون كما هاي إن شاء الله راح ندرسها بملحقات التناقض، هم ينفعنا بس ما نسميهن تناقض، نسميهن ملحقات التناقض. الآن بالتناقض كون ثلاثة يختلفن، كم وكيف وجهة، إذا الجهة ما اختلفت هذا ما نسميه تناقض بالنسبة للقضايا الموجهة. فإذا لا تناقض بين القضيتين المتحدتان في الجهة، مثل ضرورة ضرورة، إمكان إمكان. نعم إذا اختلف التناقض يحصل في القضيتين المختلفتان في الجهة، مثل أحدهم ضرورة والأخرى إمكان، هذا يحصل بتناقض. والسبب في ذلك لأنه المصنف ذكر أنه مسألة اختلاف القضيتين الموجهتين في الجهة هذا أمر يقتضي طبع التناقض، لأن ما نقدر نحصل وحدة صادقة والأخرى كاذبة ويتناقضا إلا باختلاف الجهة، مثل الاختلاف بالإيجاب والسلب، احنا شو وقت نحصل الكذب والصدق، من يختلف كما وكيفا. اما اذا اتحدا كما او كيفا قلنا يمكن يصدقان معا يكذبان معا، فما يوفر لنا شرط التناقض. لما نعم لان نقيض كل شيء رفعه، هاي قاعده عد المناطق، اذا تريد تنقض الشيء يعني تجعله خلاف الاخر كنت رفعه، فاذا الاول ايجاب كون الثاني ماذا يحصل؟ سلب، واذا الاول سلب الثاني ايجاب، واذا الاول كلي يكون الثاني شيء يكون جزئي، واذا الاول جزئي يكون الثاني يكون كلي. نفس الكلام بالجهه، كون هم تنقضه وترفعه بجهته حتى نحصل احدهم يكون كاذب والاخر صادق. فاذا الاول امكان كنت نقضى بيمن بالضروره، واذا هو ضروره نقضى بيمن بالإمكان. أما إذا جعلتهم بالتحدان بالكم أو الكيف أو الجهة لعلهما يصدقان معا ولعلهما يكذبان معا، فبالتالي ما توفر لنا شرط التناقض. فكما يرفع الإيجاب بالسلب والسلب يرفع بالإيجاب، لابد من رفع الجهة بجهة أيضا تناقضها، يعني تكذبها، ولكن يعني قصدنا بالتكذبها أنها تخالفها بحيث تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. ولكن تارة إحنا نرفع الجهة بجهة أخرى معروفة عند المناطق ومستعملة في اصطلاحهم، مثل هذا المثال اللي ذكرناه، كل إنسان كاتب بالضرورة، الآن نقضه يصير بعض الإنسان ليس كاتب بالإمكان العام، يعني جهة الضرورة بمن نقضتها؟ بالإمكان. الضرورة جهة معروفة ومستعملة عند المناطق، والإمكان العام أيضا كذلك جهة معروفة ومستعملة عند المناطق. هذا النقيض نسميه النقيض الصريح. شنو معنى النقيض الصريح؟ أن تنقض جهة وترفعها بجهة أخرى هي من الجهات المعروفة عند المناطق والمستعملة في اصطلاحهم، هذا نسميه نقيض صريح، كرفع الممكنة العامة بالضرورية أو بالعكس رفع الضرورية بالممكنة العامة. إذا قلنا كل إنسان كاتب بالضرورة كيف نقضه؟ أقول بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، رفعت الضرورة بالإمكان. وبالعكس إذا أجتني قضية بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، هذا الجهة إمكان عام، بمن نقضه؟ بالضرورة. أقول كل إنسان كاتب بالضرورة، رفع الممكنة العامة بالضرورية، وبالعكس رفع الضرورية بالممكنة العامة. هسه يأتينا السؤال، لماذا في مسألة الضرورة أنتم اختاريتوا النقض بالإمكان؟ أجاب المصنف قال لأن الإمكان هو سلب الضرورة، يعني أنت من تقول ضروري، ضروري يعني شنو؟ ضروري إذا قلت ضروري يعني شنو اللي خالفه؟ الإمكان. شنو اللي ناقضه؟ سلب الضرورة اللي هو الإمكان. من تقول كل إنسان كاتب بالضرورة، الآن خالفه ونقضه، نقول لك بعض الإنسان ليس كاتب بالإمكان، يعني ممكن أن لا يكون كاتبا، وإذا أمكن أن يكون كاتبا هذا معناه أنه ليس بضروري له الكتابة. إذن نقض الضرورة بمن؟ وسلبها بالإمكان، لأن الإمكان هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف اللي هو النقيض، هذا النقيض الصريح. وتارة أخرى تأتينا قضية موجهة، بس ما يوجد جهة معروفة مستعملة يمكن أن ننقض بها هاي الجهة المذكورة الصريحة بالقضية، فلذلك ماذا نفعل؟ ماكو جهة معروفة يعني عند المناطق ومستعملة باصطلاحهم، ما إلها اسم معروف، فماذا نفعل؟ نحاول نبحث عن جهة صريحة معروفة بس لازمها بالملازمة أنها تنقض القضية، نسميه النقيض غير الصريح. النقيض شنو؟ غير الصريح. نلتمس ونطلب إلها جهة من الجهات المعروفة إلها استعمال معروف عند الصلاح المناطق، لكن لازمها حصول ماذا؟ النقض، تلازمها النقض، فنطلق على هاي الجهة الغير المعروفة بنفس اسم الجهة المعروفة فاللي هي النقيض الصريح، ونسميها لازم النقيض. هسه شنو تعريف لازم النقيض؟ هو نقض الجهة المعروفة المستعملة في القضية الأولى بجهة أخرى ليست معروفة، لكن نلتمس ونطلب لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها في النقض، ونطلق على هاي الجهة الغير معروفة نفس اسم الجهة المعروفة، فبالتالي نسميه نقيض بس غير صريح، نسميه لازم النقيض. يعني النقض ما حصل صراحة من نفس هاي الجهة المعروفة اللي اختاريناها، حصل من لازمها فسميناه لازم النقيض. راح يعطينا المصنف مثال راح يكون بالمطلب أكثر وضوح. مثلا احنا عندنا قضية دائمة، الدائمة شنو نقيضها؟ عدم الدوام. بس ما يوجد قضية مصطلحة مستعملة عند المناطق اسمها عدم الدوام، ما توجد. عندنا مثلا دوام، إمكان، ضرورة، فعلية، مثلا حينية، بس ما عندهم قضية اسمها لا دائمة، يعني مستقلة لا دائمة. ما أخذنا، تلاحظون أخوتي إحنا ما مر علينا لا بالبسيطة ولا بالمركبة الشيء اسمه لا دائم، لا مو المركب المقيد باللا دائم، هاي يسموها حينية لا دائمة، بس لا دائم ما عندنا، هاي حينية لا دائمة. أكو فرق بين الحينية اللا دائمة وبين اللا دائمة، فقط ما عندنا قضية مستقلة اسمها لا دائمة. عدم الدوام ما موجود، عدم الدوام كقضية مستقلة مصطلحة مستعملة بعرف وصلاح المناطق غير موجودة، فماذا نفعل؟ وإحنا عندنا دائمة نريد ننقضها، نقض الدائمة ما هو؟ عدم الدوام ما موجود، لكن يمكن نختار لها قضية موجهة بسيطة تعطينا نفس فائدة عدم الدوام، لازمها عدم الدوام. من يا قضية؟ المطلقة العامة الفعلية، لكن مو بالتناقض الصريح، إنما بلازم النقيض، يعني إحداهما تكون لازم لنقيض الأخرى. مثال ذلك، الأرض متحركة دائما، ما هي الجهة؟ الدوام، نقضة الدوام، نقيضة منه؟ عدم الدوام، بس ما عندي قضية اسمها عدم الدوام، فماذا أفعل؟ نقيض صريح اللي هو سلب الدوام ما عندي، لأن سلب الدوام مو جهة معروفة مستعملة باصطلاح المناطق، فنلتمس ونطلب إلها جهة لازمة نسميها لازم النقيض، لازم عدم الدوام. شنو معنى أن الأرض متحركة دائما؟ يعني الأرض متحركة على نحو الدوام، انقض الدوام، اسلب الدوام، سلب الدوام يدل عليه نفس الفعلية. إذا سلبنا التحرك عن الأرض وحصل في زمن من الأزمان، فنقول هكذا، إن الأرض ليست متحركة بالفعل ولو بزمن من الأزمان، يمكن نفرض ولو مستقبلا، يمكن نفرض أن زمن من الأزمان سيأتي إن الأرض ليست متحركة بالفعل، سوف يتوقف حركتها. نعم، هذا التوقف لحركة الأرض بزمن من الأزمان بالفعل نسميه مطلقة عامة، لأن الفعلية شنو معناها؟ المطلقة العامة. وعطتنا نفس معنى عدم الدوام، لأن من تقول الأرض ليست متحركة بالفعل، يعني شنو؟ يعني التحرك ليس دائم، لأنه ما دام وقفت بزمن من الأزمان يعني التحرك ليس دائم، وإلا لو كان التحرك دائم لما وقفت الأرض ولو بأي زمن من الأزمان. بس تقول ليست متحركة بالفعل ولو بزمن من الأزمان، هذا يعني معناه عدم الدوام. فقدرنا ننقض قضية دائمة باللا دوام، بس مو من قضية اسمها لا دائمة، من قضية اسمها مطلقة عامة فعلية لازمها ومعناها يعطينا نفس فائدة ماذا؟ سلب الدوام. هذا نسميه لازم النقيض، مو هو النقيض الصريح، لازمه معناه يعطينا ماذا؟ نقضا للجهة الموجودة صراحة في القضية. وهكذا مثلا إذا قلت مثال آخر، كل إنسان كاتب بالفعل، الفعلية شنو نقيضها؟ عدم الفعلية. بس ما عندنا قضية صريحة مستعملة عند المناطق مصطلحة اسمها عدم الفعلية، بس عندنا قضية نقدر نستفاد منها عدم الدوام اللي هو عدم الفعلية اللي هو من هو الدوام. نعم، فلهذا كل إنسان كاتب بالفعل نقيضها الصريح إنه الإنسان لم تثبت له الكتابة بالفعل، يعني عدم الفعلية، بس ما عندنا صريح عدم الفعلية، فراح نختار الدوام لأنها تفيد نفس فائدة عدم الفعلية. فنقول هكذا بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، يعني نقضنا المطلقة العامة الفعلية بمن؟ بالدائمة، مثل ما نقضنا الدائمة بالفعلية المطلقة العامة. العكس كذلك، يمكن أن نطلق الفعلية بمن؟ بالدائمة. هاي الدائمة لازمها الفعلية، لازمها المطلقة العامة، لازمها فلازمها عدم الفعلية اللي هي نقيض المطلقة العامة، فلذلك تنفع نفس فائدة عدم الفعلية. بس ما نسميها نقيض صريح، شو نسميها؟ لازم النقيض، أو تريد تعبر عنه بالنقيض الغير صريح. نعم نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: أما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضيه طبع التناقض، لأن إحنا قلنا ما يوجد تناقض بين القضيتين المتحدتين بالجهة، كل إنسان كاتب بالضرورة وليس كل إنسان كاتب بالضرورة، إذن الاثنين كاذبات، ما يوجد بينات تناقض. كل اختلاف بالإيجاب والسلب، يعني إذا اثنين موجبات متناقض واثنين سالبات متناقض، لعله يصدقان معنا ويكذبان معنا، وما يحقق أن شرط التناقض إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، لأن نقيض كل شيء رفع. إذا تريد تنقض كن ترفع، ومن ترفع كن ترفع الجهة والكم والكيف، ثلاثة يلا يحصل التناقض. بس طبعا إحنا نقض الجهة هذا ترى خاص بالقضايا الموجهة فقط، أما إذا جت القضايا مطلقة بدون جهة بعد يكفينا اختلاف الكم والكيف فقط. هذا إحنا من ذكرى مطلب الاختلاف بالجهة خاص بمن؟ بالموجهات، يعني أنت تجيب لنا قضية موجهة تريد تنقضها، وهي كل إنسان كاتب بالضرورة، من قيدتها بالضرورة؟ إذا تريد أنقض لك إياها لازم أنا شخالف لك الجهة. أما إذا جبت لي مثلا بعض الإنسان كاتب ما يحتاج أنقض لك جهة، يكفينا أنقض لك الكم والكيف، واضح؟ فكما يرفع الإيجاب بالسلب والسلب بالإيجاب، فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها حتى يحصل عندنا صدق وكذب. ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من الجهات المعروفة، المعروفة يعني عند المناطق، يعني مستعملة في اصطلاحهم، مثل ضرورة، إمكان، دوام، فعلية، مطلقات عامة، فيكون لها نقيض صريح. مثال ذلك النقيض الصريح رفع الممكن العامة بالضرورية، مثلا إذا ليس مثال ليس كل إنسان كاتب، بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، هاي مو ممكنة عامة، تقدر ترفعها بالضرورة. ليش تقول كل إنسان كاتب بالضرورة؟ وبالعكس إذا جبت لك الضرورية ارفعها بمن؟ بالممكنة العامة. كل إنسان كاتب بالضرورة هذا من يا نوع ضرورية، انقضها وارفعها شو يصير؟ بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام. نعم، إذا نقض الممكن بالضروري والضروري بمن؟ بالممكن، هذا نسميه نقيض صريح. شنو السبب؟ لأن الممكنة صريحة مستعملة عند المناطق، والإمكان العام صريح أيضا مستعمل عند المناطق. يبقى عندنا السؤال، لماذا بالإمكان أنتم اختاريتوا بالضرورة اختاريتوا نقضها بالإمكان؟ أجاب المصنف قال لأن الإمكان هو سلب الضرورة. يعني إذا أنت تريد تنقض الضرورة قول عنها ممكنة. لماذا نقضنا الضرورة بالإمكان والإمكان بالضرورة؟ لأن أنت من تريد تنقض الضرورة اجعلها ممكنة، من تقول ممكنة يعني ليس ضروري، ومن تريد تنقض الضرورة نقضها بمن؟ بالإمكان. يعني ومن تريد تنقض الإمكان قول عنه ضروري، لأن بمن ينقض الإمكان؟ عندما تقول عنه ضروري. فلهذا قال لأن الإمكان هو سلب الضرورة، يقصد سلب الضرورة عن الطرف المخالف اللي هو النقيض. وقد لا تكون من الجهات المعروفة، يعني الجهة اللي نريد نرفع بها جهة أخرى ليست من الجهات المعروفة عند المناطق المستعملة في اصطلاحهم، ما إلها اسم معروف، مثل عدم الدوام، عدم الفعلية. ما عندنا قضية مستقلة اسمها عدم دوام، ما عندنا قضية مستقلة اسمها عدم فعلية. فلا بد أن نلتمس يعني نطلب ونبحث لها عن جهة من الجهات المعروفة، مثلاً الفعلية. الفعلية مطلقة عامة، جهة من الجهات المعروفة. هاي الجهة من الجهات المعروفة اللي إلها اسم معروف ومستعملة في الصلاح المناطق تلازمها، يعني المعنى الملازم إلها هو عدم الدوام. وإذا هي دائمة المعنى الملازم لعدم الدوام، إذا هي فعلية مطلقة عامة المعنى الملازم لنقضها هو منه الدوام. فنرفع المطلقة بالدائمة والدائمة بالمطلقة، هذا شو نسميه؟ لازم النقيض. فنطلق عليها يعني على الجهة غير المعروفة اسمها، اسم نفس الجهة المعروفة. يعني مثلا احنا مو عندنا دائمة نقيضها منه؟ عدم الدوام. عدم الدوام ما عندنا قضية مستقلة معروفة عند المناطق، قلنا فائدته ومنفعة النقيض مال منو يأتي بها؟ مطلقة العامة. فش نقول؟ نقول الدائمة نقيض لازم نقيضها المطلقة العامة، راح نطلق على النقيض اسم اطلاق الجهة المعروفة. وإذا جتنا قضية هي جهة، إذا هي مطلقة عامة، مطلقة العامة منو نقيضها؟ عدم الفعلية. عدم الفعلية ما عندنا قضية صريحة، بس يمكن من يؤدي نفس فائدتها ومنفعتها ولازمها؟ الدوام. فش نقول؟ نقول هاي المطلقة العامة لازم نقيضها منه؟ الدائمة. أحسنتم، واضح؟ هذا معنى إطلاق اسمها عليها. فنطلق عليها يعني على الجهة غير المعروفة اسمها، يعني اسم الجهة المعروفة، فلا يكون نقيضا صريحا. الصريح يعني الواضح البين المستعمل عند المناطق، بل هو لازم النقيض. وهذا أخوتي حفظوه تعريف مهم، أو يأتيك سؤال ما الفرق بين النقيض الصريح ولازم النقيض؟ كون تفرق بيناتهم بالتعريف والمثال. ما الفرق بين النقيض الصريح أو النقيض غير الصريح بين قوسين اللي نسميه لازم النقيض؟ لو يجيك تعريف، لو يجيك الفرق بينهما، لو يجيك مثل لقضية موجهة نقيضها لازم النقيض. نعم، مثلا الدائمة تناقضها المطلقة العامة، ولكن لا بالتناقض الصريح، بل إحداهما لازمة لنقيض الأخرى. فإذا قلت الأرض متحركة دائما، فنقيضها الصريح سلب الدوام، لأن الدائمة شلون تنقضها؟ عدم الدوام. ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة، ما عندنا قضية مستقلة المناطق يسموها عدم الدائمة، ما عندنا مستقلة، ما عندنا اسمها عدم الدائمة. فنلتمس يعني نطلب ونبحث لها عن جهة لازمة، فنقول لازم عدم الدوام ما هو؟ أحسنتم، مطلقة عامة، هي تؤدي نفس فائدة معنى عدم الدوام. أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن من الأزمنة، أي أن الأرض ليست متحركة بالفعل، لأن أنت من تقول دائمة يعني التحرك مستمر على نحو الدوام. من تريد تنقض الدوام كون توقف حركة الأرض ولو في زمن من الأزمان، فنقول الأرض ليست متحركة بالفعل ولو بزمن من الأزمان، راح تتوقف، يجي يوم الأرض راح تتوقف، ولو هو في زمن من أزمان البعث وقيام القيامة راح تتوقف. فإذا توقفت يعني عدم دائمة، لأن من تقول فعلا توقفت يعني ليست دائمة. وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائمة، يعني مو نقيض صريح بس تفيد فائدة النقيض، بس بمن؟ بالملازمة. لأن لازم عدم فعلية الأرض هو ماذا؟ سلب الدوام. نعم. وإذا قلت الآن بالعكس، إذا جتنا فعلية بمن ننقضها؟ بالدائمة. مو إذا جتنا دائما ننقضها بالفعلية، وإذا جتنا فعلية مطلقة ننقضها بمن؟ بالدائمة. بالعكس، وإذا قلت كل إنسان كاتب بالفعل، هاي الآن لحد الآن قضية فعلية مطلقة عامة، الفعل شنو نقيضة؟ عدم الفعلية. بس ما عندنا قضية مستقلة معروفة اسمها عدم فعلية، فرح نلتمس ونطلب جهة معروفة تأدينا نفس المعنى، هي منو؟ الدوام. هو نقيض المطلقة العامة الفعلية الدوام. فنقيضها الصريح إن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك أي بالفعل، لأن نقيض الفعل عدم الفعل، ولازم ذلك دوام السلب. يعني منو القضية الصريحة اللي تعطينا نفس فائدة معنى عدم الفعل؟ الدائمة. أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة. إذن الخلاصة، إذا جتنا قضية موجهة والجهة المذكورة بها صريحة، وعندنا قضية صريحة عند المناطق تنقضها مثل ممكنة بالضرورية وضرورية بالممكنة، هذا شو نسميه؟ التناقض الصريح. إذا جتنا قضية موجهة بها جهة مثل الدوام، وما عندنا نقيض إلها اللي هو عدم الدوام كقضية صريحة مستعملة معروفة، بمن ننقضها؟ بلازم النقيض. فالدائمة ننقضها بالمطلقة العامة، وإذا جت مطلقة عامة بمن ننقضها؟ بالدائمة. ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات. طبعا كتب المنطقية مثل الحاشية والسلم والكتب الأخرى المنطقية مذكور في باب التناقض الموجهات، ومذكور نقائضها، يبينون المناطق هل هذا نقيض صريح أو نقيض منه غير صريح. إن شاء الله راح ندرسها بالحاشية. المصنف حسب رأيه يقول ماكو حاجة نذكرها، لأنه بحث التناقض بالموجهات قليل الاستعمال في عصرنا الحالي، لأن أغنى عنا استعمال الأقيسة الصريحة بالقضايا الحملية والشرطية، بل حتى أن القضايا الشرطية قليل استعمالها بالأقيسة. أكثر القضايا مستعملة بالأقيسة هي الحملية، فلهذا يقول ماكو حاجة إلى ذكر تفاصيل نقائض الموجهات، يعني ماكو حاجة أذكر لكم كل الموجهات وأذكر كل النقائض إلها وبين لكم من النقيض الصريح ومن النقيض غير الصريح، لأن لماذا؟ فلتطلب من المطولات. يقصد بالمطولات مثل الكتب اللي صنفت مثل الإشارات والتنبيهات مثلا، أو شروحات الكاتب مثلا، هاي مذكورة بي، مذكور نقائض الموجهات بالتفصيل، البساط والموجهات المركبة. إن أرادها الطالب يقدر يراجع هاي الكتب المطولة، نعم، مثل شرح الكاتب إذا أرادها الطالب، على إنه في غنى عنها، وننصحه ألا يتعب نفسها بتحصيلها فإنها قليلة الجدوى. يقول المصنف أنا أنصح لا يضيع وقته ويتعب نفسه، لأن هاي قليلة الفائدة والاستعمال في العلوم والفنون. نعم، يقدر يصرف الطالب وقته في أن يتعلم الأنفع. الآن وصل حديثنا إلى ملحقات التناقض. إحنا سابقا قلنا التناقض بين يحصل بمن؟ بالمحصورات الأربعة، موجب الكلية والسالب الكلية والموجب الجزئية والسالب الجزئية. فلهذا الموجب الكلية من ننقضها شو تصير؟ سالب الجزئية، والسالب الجزئية إذا أردنا ننقضها بالموجب الكلية وما شابه ذلك. فهذا التناقض اللي تكلمنا عنه يحصل بالمحصورات الأربعة بين الموجب الكلية والسالب الجزئية والموجب الجزئية والسالب الكلية، يعني المختلفين بالكم والكيف، لأن هذا هو شرط حصول التناقض. لكن يبقى السؤال، إذا إحنا ما حققنا شرط التناقض، يعني ما جعلناهن مختلفات بالكم وجعلناهن اثنينهن كليات مثلا، هل يمكن الاستفادة من هاتين القضيتين لو يبقى بدون نفع مطلقاً؟ الجواب نعم. المناطق قالوا إذا أنتم جعلتموهم مختلفات بالكب والكيف نستفاد منهن بحث التناقض، وإذا ما وفرتوا شرط من شروطهن هم يمكن الانتفاع منهن بس بعنوان آخر غير التناقض، نسميه ملحقات التناقض لأن يؤدي نفس منفعة وفائدة التناقض. لأن إحنا بحث التناقض شنو الفائدة منه؟ نستدل من صدق قضية على كذب أخرى ومن كذب أخرى على صدق الأولى، مو صحيح؟ نقدر نستعمل نفس هاي القضية، ننتقل من صدق إلى صدق أو من كذب إلى كذب، بس مو بالتناقض، بمن؟ بملحقات التناقض. فإذا كان إذا لاحظنا النسب بين البواقي وبقينا ما خليناها المختلفات بالكم أو ما خليناها المختلفات بالجهة، ولاحظنا النسبة بين المختلفين بالكم فقط أو بالكيف فقط، يعني جعلناهن يختلفن بالكم بس بقينا الكيف، أو جعلناهن يختلفن بالكيف بس بقينا الكم شبيه متحد. هاي النسب بين هاي القضايا ملاحظة إحداهما للأخرى من حيث الصدق والكذب تنفعنا بالاستدلال لو ما تنفعنا؟ الجواب نعم، أيضا تنفعنا لكن بعنوان ملحقات التناقض. المحصورتان إذا اختلفن كمن وكيفين فهذا نش نسميهن متناقضان، وتقدم بحث التناقض وبينا أحكامه. طيب إذا اختلف في أحدهما فقط فهذا المصنف يقول يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، راح نسميهن المتداخلتان، المتضادتان، الداخلتان تحت التضاد. المتداخلتان يختلفن بالكم ويتحدن بالكيف، والمتضادتان بالعكس يختلفن بالكيف ويتحدن بالكم، مرة كليتين ومرة جزئيتين. والداخلتان تحت التضاد يختلفن بالكيف اللي هو الإيجاب والسلب دون الكم، وهو الجزئية، خصوص الجزئيتان. أولا خلنا نأخذ المتداخلتان، إذا اختلفن بالكم يعني إحداهما كلية والأخرى شنو؟ جزئية، بس ما اختلفن بالكيف اللي هو الإيجاب والسلب، جن متحدتان، لو كلاهما موجبتان أو كلاهما سالبتان ذن القضيتين نسميهن المتداخلتان. وشنو سبب تسميتهم بالمتداخلتان من ملحقات التناقض؟ المصنف أجاب لدخول إحداهما تحت الأخرى. عادة إحنا الجزئي وين يدخل؟ تحت الكلي، لأن الجزئي هو بعض من الكلي. الجزئية دائما داخلة وين؟ تحت، يعني عندما تقول بعض الإنسان ناطق هذا البعض داخل تحت منه؟ كل الإنسان ناطق، لأن هي جزئية بعض من الكلية داخلة تحتها، فلذلك راح نسميهن المتداخلتان. يعني هاي المتداخلتان قانونها ما هو؟ إن الكلية إذا صدقت الجزئية المتحدة معاها في الكيف. إذا عدنا كلية صادقة راح تكون الجزئية المتحدة معاها في الكيف مثل الإيجاب أيضا شو تكون؟ صادقة، ولا عكس. يعني شنو ولا عكس؟ يعني لا يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية المتحدة معاها في الكيف، إنما قد تصدق أو قد لا تصدق. أولا خلنا نعطي مثال، شنو معنى إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية المتحدة معاها في الكيف؟ مثال ذلك ضرب لنا المصنف مثال، كل ذهب معدن هاي موجبة كلية صادقة، لابد أن تصدق معاها قطعا وجزما الجزئية وهي بعض الذهب معدن، هم تكون موجبة جزئية صادقة، بس هن بالتحدات بمن؟ بالكيف، لأن كلاهما موجبة، فذني ما نقدر نسميهن تناقض، بس إيش راح نسميهن؟ متداخلتان من ملحقات التناقض. واضح أخوتي؟ إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف. هسا الآن شنو معنى ولا عكس؟ شنو معنى ولا عكس؟ يعني لا يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية المتحدة معها في الكيف، ربما تصدق وربما تكذب حسب الأمثلة. نعطيكم مثال، بعض الإنسان حيوان، هاي شنو هاي القضية؟ موجبة جزئية صادقة، بعض الإنسان حيوان والبعض الآخر مسكوت عنهم. الآن إذا ردت تغيرها بالكم بس تجعلها متحدة بالكيف. إيش راح تقول؟ كل إنسان حيوان. اختلفت بالكم بس اتحدت بمن؟ بالكيف، لأن كلاهما وجبتان. بعض الإنسان حيوان صادقة، وكل إنسان حيوان أيضا صادقة، صدقت صدقت، لكن ربما تكذب في أمثلة أخرى. مثل يا مثال بعض الحيوان إنسان، هاي شنو القضية؟ موجبة جزئية صادقة، لكن إذا خالفتها بالكم وجعلتها متحدة بالكيف تكذب، لأن راح تصبح كل حيوان إنسان، يعني كل الحيوانات إنسان، ما بيها فرس وطير، وهي قضية شبيهة كاذبة. فلهذا المصنف قال إذا صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف، نعم لا تصدق معها الجزئية المتحدة في الكيف، بس لا عكس، يعني لا يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية المتحدة معها بالكيف. الآن المثال الآخر وهو وقانون المتداخلتان، إن الجزئية إذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف. مثال ذلك ضربنا المصنف بعض الذهب أسود، هاي موجبة جزئية شبيهة كاذبة. الذهب مو لونه أسود، الذهب لونه شنو؟ ذهبي أو أصفر. إذن هاي كاذبة، هاي شنو؟ موجبة جزئية كاذبة. إذا ردت تغير الكم وتجعلها متحدة معاها بالكيف، الكلية كذلك تكذب معاها. مثل قولنا كل ذهب أسود، كل الذهب أسود، هاي قضية شبيهة موجبة كلية كاذبة. هذا معنى إذا كذبت الجزئية كذبت معاها الكلية المتحدة معاها بالكيف، موجبة بموجبة ولا عكس. شنو يعني ولا عكس؟ يعني لا يلزم من كذب الكلية كذب الجزئية المتحدة معاها بالكيف، بل ربما تكذب وربما ماذا؟ تصدق. خلنا نذكر مثال الصدق. لا شيء من الحيوان بإنسان، هاي شبيهة القضية سالبة، كلية شبيهة كاذبة، يعني يقول الحيوانات كلها ما بيها إنسان، كاذبة سالبة كلية كاذبة. لكن إذا غيرنا الكم وجعلناها متحدة بالكيف إيش تصبح؟ بعض الحيوان ليس بإنسان. إذن القضية المتداخلة معها شبيهة صادقة، صحيح بعض الحيوان ليس بإنسان مثل الفرس والطير، هي حيوانات وليس إنسان، إذن صادقة وربما تكذب. خلنا نعطيكم مثال، لا شيء من الإنسان بحيوان، هاي القضية شنو؟ سالبة كلية كاذبة. شو تقول؟ تقول كل الإنسان هو شبيه لا شيء من الإنسان بحيوان، يعني كل الإنسان ليس بحيوان، مو صادقة، لأن الإنسان عنده حيوانية، هذا هاي كاذبة. بس من تخالفها بالكيف وتجعلها متفقة، من تخالفها بالكم وتجعلها متحدة بالكيف، ربما ماذا؟ تكذب. يعني مثال ربما ماذا؟ تصدق. مثال ذلك إيش راح يصبح؟ لا شيء من الإنسان بحيوان، يصبح بعض الإنسان ليس بحيوان، كذبت معاها. فإذن لا شيء من الإنسان بحيوان كاذبة، والمتداخلة معاها ليس بعض الإنسان بحيوان هم كاذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان كاذبة، بس بعض الحيوان ليس بإنسان صادقة. إذن ربما تصدق وربما تكذب. نعم، يبقى عندنا إن شاء الله تطبيق المتداخلتان، هذا يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.